بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحافظ حضر ملم وحيد الأسلام نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. ورضي الله عنكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أن اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه. وعنه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة.
اللهم صل أفضل أزواجك على سائر مخلوقاتك سيدنا محمدين الحمد لله على البيان الذي أخذ به بأيدي عباده إلى الهدى والصواب وحضرات الاقتراب، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى سيد الأحباب من أنزل عليه الكتاب، وعلى آله والأصحاب ومن سار على دربهم إلى يوم المآب، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الأطياب، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالحج. وتقدم معنا الحج عن الغير، وأن امرأة من جهينة جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأحج عنها. قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وتقدم قبله حديث أن امرأة أخرى تقول إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت بي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فأحج عنه. قال نعم. وهكذا جاء في صحيح البخاري وغيره. فهذا عن في الحج عن الإنسان الذي على قيد الحياة الدنيا ولكن يعجز عن الوصول، وهو الذي لا يستطيع الوصول بنفسه، فهو المعذوب الذي يحج عنه وهو في الحياة الدنيا. والثانية عن أمها قد ماتت، فتنقضي نذرها إذ نذرت أن تحج ولم تحج بعد ذلك النذر، فأمرها بالوفاء بذلك، ومثله لها بالدين للناس. قالت قال أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء، وفي لفظ فدين الله أحق بالقضاء. ومن هنا أخذ الشافعية أن الميت إذا مات وعليه ديون متعلقة بحق الله تعالى وحقوق الآدميين فدين الله أحق بالقضاء، فيقدم دين الله تبارك وتعالى. وعلمنا أيضا في جواز حج الصبي ما تقدم معنا من المراتب في الحج، وأن كل مسلم يصح منه الحج إما مباشرة أو بوليه كالصبي غير المميز والمجنون، فيحج عنهم وليهم ويحج بهم، ولكن ذلك لا يقع عن فريضة الإسلام، فإذا بلغ أو أفاق بعد جنونه وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. وهذا الحكم أيضا في من كان حج وهو مملوك رقيق قبل أن يعتق ثم عتق فصار حرا، فإنه يلزمه أن يحج عن فريضة الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنت فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. أهو بن أبي شيبة والبيهقي والجار وسكات نطيبة في رفيع المحفوظ أنه موقوف. فتبين بذلك وجوب الحج بعد البلوغ وبعد العتق، وأنه يصح الحج قبل البلوغ ولا يقع عن حجة الإسلام، ويصح في أيام الرق ولا يقع عن حجة الإسلام. فهكذا جاء الشرط في الوقوع عن حجة الإسلام أن يكون الذي حج مسلما عاقلا بالغا، وأن يكون حرا، فإذا كان كذلك وقع عن حجة الإسلام. وأنه إذا اجتمع مع هذا وجود الاستطاعة صار الحج فرضا على ذلك المستطيع، من استطاع إليه سبيلا. وتقدم أيضا معنا في الاستطاعة وجود الزاد والراحلة والتفصيل في ذلك، كذلك فيما يتعلق بحق المرأة. يتعلق بحق المرأة فإن استطاعتها تتوقف زيادة على استطاعة الرجل على وجود زوج يحج معها أو محرم يحج معها، وإلا خرجت عن الاستطاعة فلا يلزمها الحج من غير زوج ومن غير محرم، لأنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع زوج أو محرم. فكذلك فيما يتعلق بالحج لا يلزمها أن تذهب الحج ولا تكون مستطيعة إلا أن تجد زوجا أو محرما ولو بأجرة تعطيه المحرم أو تعطيها المحرم والزوج فوجدتها، وجب عليها بذل ذلك ولتؤدي فريضة الله تبارك وتعالى عليها في الحج. فجاءنا في هذا وجود الزوج والمحرم. وفي الحديث سمعت صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وفيه تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، مع ذو محرم أحد من محارمها الرجال، أو مع ذو محرم أحد من محارمه، هو يعني ما عنده بعض نسائه المحارم مع امرأة أخرى. لا يخلون رجل وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر لا يخلون رجل بامرأة ولو كان يعلمها القرآن ولو كانت مريم بنت عمران الصديقة عليها رضوان الله تبارك وتعالى، إشارة إلى أن الشريعة سدت الثغرات لأنواع الشرور وكل محذور، وحرمت خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية لما علم الله تعالى ما جبل عليه العباد وسلط عليهم من نفوسهم والشياطين في جرهم وجلبهم إلى السوء والشر والعياذ بالله تبارك وتعالى. والله أعلم بعباده وبمصالحهم. وبذلك أيضا حرم السفر على المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة تحج هذا العام وإني كتبت سجلت في غزوة كذا وكذا أخرج للجهاد وللقتال في سبيل الله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، هذا جهادك، لا تترك امرأتك وحدها تحج، اترك الغزوة وروح امشي مع المرأة. وكان هذا الأمر بمقتضى الفطرة أيضا، حتى عند الجاهلية لا يمكنون المرأة بل المرأتين والثلاث من السفر وحدهن إلا ومعهن حارس لهن من ذويهن أو أقاربهن أو غير ذلك، في الإشارة إلى أصل الفطرة. وهذا هو الحكم الذي تسهل به الآن كثيرا في سفر النساء من مكان إلى مكان. وجاء في بعض الروايات هذا الإطلاق أي سفر كان، وفي بعض الروايات تقييد بيوم وليلة، في بعض الروايات تقييد بيومين، في بعض الروايات تقييد بثلاثة أيام، لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثة وفي بعضها فوق ثلاث إلا معها زوج أو ذو محرم. وبذلك قال الحنفية أنه لا يجوز السفر لمسافة ثلاثة أيام لأي امرأة إلا مع زوج أو ذو محرم. والذي اعتمد الشافعية أن كل ما يطلق عليه السفر ولو كان قصيرا لا يجوز إلا مع زوج أو ذي محرم. ثم أن الشافعية والمالكية قالوا بالنسبة لحج الفريضة على المرأة يلزمها الحج ويجوز أن تذهب مع نسوة ثقات. قال الشافعي لابد أن يكون معها نسوة ثقات، وقال المالكية مع رفقة، أي رفقة كانوا ثقات وهي الثقة في نفسها فتذهب للحج معهم. ولم يعتبر ذلك الحنفية ولا الحنابلة وقالوا لا تحج إلا مع زوجة محرم سواء كان حجة فريضة أو كان حجة تطوع، ولا تذهب إلى الحج إلا مع زوجة محرم، فلا يجوز أن تذهب مع رفقة ولا مع نساء ثقات. قال المالكية يجوز أن تذهب مع رفقة مامونة، وكذلك قال الشافعية يجوز أن تذهب إذا وجدت نسوة ثقات فتذهب معهن لأداء فريضة الحج، هذا في الفريضة دون النافلة دون التطوع بالحج، وإنما لأجل الفرض. وجاءت النصوص في هذا في شأن هذا السفر، فحينئذ يعلم ذلك، وإنما تأتي أحوال نادرة. فإذا كان جمع من الرجال المصونين والمرأة ذات صيانة في نفسها، قال المالكية يلزم تذهب معهم، يجوز تذهب معهم، وقال الشافعي مع نسوة، مع نسوة ثقات لا مع رجال مأمونين. وعلى كل الأحوال ومع النصوص التي وردت ومحاولة اسمه اجتهاد بعض الناس أو اتخاذ الأقوال، يأتي الفرق بين وجود الأمن وعدمه وبين وجود رجل أيضا مامون ممن يعرف المرأة أو يعرف أباها أو يعرف زوجها وبين أن لا يكون شيء من ذلك. وفوق ذلك كله فالنص مقدم على كل رأي وعلى كل اجتهاد، فلا ينبغي التساهل بمثل ذلك. لا إله إلا الله. وإذا كان هناك ضرورة، مثل وجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق، فيجوز له أن يستصحبها حتى يصلها إلى مأمنها، بل يلزم ذلك إذا خاف عليها لو تركها. وكذلك في مثل هذه الحال المستثناء أو سفر له، المرأة فتتميز في استطاعتها للحج بزيادة شرط، وهو وجود الزوج أو المحرم سواء. فإذا وجدت المحرمة أو زوج ولو بأجرة تقدر عليها وجب عليها الحج وإلا لم تكن مستطيعة. وفي قول أن النسوة الثقات يكون موجود مع واحدة منهن محرم، مع واحد منهن محرم، مشان يكلم الرجال عنهن وليستعن بالتي معها محرم إذا ابتلين بنائبة. وإن كان الأصح أنه إذا كان هناك النسوة الثقات إذا كثرنا انقطعت الأطماع عنهن وكفينا أمرهن، فهذا الأصح فيما يتعلق بوجوب الحج لمن وجدت النسوة الثقات وإن لم يكن مع إحداهن محرم. وذلك داخل أيضا في أمن الطريق بالنسبة للمرأة. يقول انطلق فحج مع امرأتك، ففيه تقديم الأهم على المهم ومراعاة الأشد حاجة والأعظم خطرا. وجاء أيضا في الحديث في امرأة لها زوج ولها مال ولا يؤذن لها في الحج، قال ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها. بعضهم حمل ذلك على حج التطوع، ولكن الأمر اسمه عام، لأن الحج عند الشافعية مبني على التراخي، إلا إن توقع عدم الاستطاعة بعد هذا العام فيلزم حينئذ المبادرة، وهو قول بعض الأئمة في وجوب المبادرة بالحج للمستطيع. قال والحديث عام للشابة والعجوز. وذكر ابن الأمير أن جماعة من الأئمة قالوا يجوز للعجوز السفر من غير محرم. ثم أن من يحج عن الغير سواء كان الغير ميتا أو استاجره في الحياة وهو عاجز عن الحضور بنفسه، فلا بد أن يكون ذلك الحاج قد حج عن نفسه وقد أسقط فريضة الإسلام عليه في الحج، ولا يجوز أن يحج عن الغير وهو لم يحج بعد عن نفسه. فلا بد أن يكون قد حج عن نفسه كما دل عليه الحديث. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يلبي عن أخ له اسمه شبرمة، ويسمع يقول لبيك عن شبرمة، قال له صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي قريب لي يعني ما يقدر على الحج. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أول أدى الفريضة عن نفسك. فلا يصح أن يستاجر للحج عن الغير من لم يحج عن نفسه، يجب أن يسقط الفرض عن نفسه ويحج عن نفسه وبعدين يحج عن الغير. وفي هذا تكلموا عن القوادح في الإخلاص أن بعض الناس يحب أن يستأجر للحج فيذهب ليحج عن نفسه من أجل يصلح للاستئجار، وهذا قادح في إخلاصه لوجه الله تعالى، فأنه ما حج عن نفسه إلا من أجل أن يصلح تجارة ثاني سنة يشل حجات الناس وما إلى ذلك، بل ينبغي أن يخلص قصده في أداء ما فرض الله تبارك وتعالى عليه. ويقول حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فلذلك اشترط الشافعية والحنابلة هذا الشرط الذي ذكرنا، أن يكون النائب قد حج حجة الإسلام عن نفسه أولا، وإلا إذا استوجر وراح بالأجرة وحج قل تعال الحج وقع لك والأجرة رد حق خلق الله، رد الأجرة للناس والحج وقع لك أنت لأنك عادك ما حجيت، وهو الذي يشير إلى الحديث قال بيك عن شبرمة قال حج عن نفسك، يعني الحج ذا واقع لك عن نفسك أنت ماشي عن شبرمة، خلو أخوك شبرمة لما بعد ما تحج وبعدين روح ثاني سنة حج عن أخيك، هكذا قال الشافعية والحنابلة. وقال الحنفية يكفي أن يكون المأمور أو النائب مؤهلا لصحة الحج، فيكون مسلم عاقل، فأجازوا يكون المأمور لم يحج عن نفسه بعد حجة الإسلام الذي يسمونه صرورة، لم يحج عن نفسه حجة الإسلام، وكذلك أجاز الحنفية أن يحج العبد والمميز غير البالغ عن غيره، وتبرأ بها ذمة الأصيل إلا أنه مع الكراهة عندهم. وكذلك يقول المالكية في الحج عن الميت يصح بما قالوا أيضا كما قال الشافعية بأن الحج على التراخي، قال فما دام التراخي يصح أن يحج عن غيره أولا ثم يحج عن نفسه، هذا قول المالكية. ولكن قال الشافعية والحنابلة لا يجوز أن يستناب ويحج عن غيره حتى يحج عن نفسه حجة الإسلام، ثم أنهم أجمعوا على أن الحج الواجب بأصل الإسلام مرة واحدة ولا يجب إلا بحدوث نذر بعد ذلك أو قضاء يلزمه إذا أفسد الحج أو شرع في الحج والعمرة بأن أحرم فيجب عليه أن يتمه ولو كان سابع حج أو ثامن حج إذا كان قد أحرم وجب عليه الإتمام، أما ما عدا ذلك لا يجب عليه أن يحرم بأصل فريضة الإسلام إلا مرة في العمر. يقول إن الله كتب عليكم الحج، قام الأقرع بن حابس قال في كل عام يا رسول الله، في رواية أعرض عنه قال في كل عام يا رسول الله، وأعرض عنه ثالث مرة قال لو قلتها لوجبت ولم أصدم الحج مرة فما زاد فهو تطوع، الحج مرة فما زاد فهو تطوع سواء. قال رواه الخمسة غير الترمذي أصل في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال في رواية ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها لعذبتم، فإذا لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمرة لكل مكلف مستطيع. وفي قوله لو قلتها لوجبت في أن الله تعالى فوض نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الشريعة الغراء في فرض ما يراه صلى الله عليه وسلم فيكون من فرض الله، لو لم تفعلوا لعذبتم قال فلو قلت نعم، فإذا كلامه صلى الله عليه وسلم ليس ككلام غيره ومكانته عند الله أرفع المنازل عليه الصلاة والسلام. وبذلك أيضا جاء صح في الحديث أنه جعل الأضحية لا تجزي إلا لمن قد بلغت أضحيته من الضاني سنتين ودخلت في الثالثة أو من المعز أو بلغت من الضاني سنة ودخلت في الثانية. فقام بعض الصحابة يقول يا رسول الله عندي عناق صغير وهو سمين جيدة حبلي من كبير فهل يجزي عني؟ قال تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. فقال تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك دليل أن الله فوضه في ترتيب الأمور وأن له أن يفعل. فدخل هذا فصار أضحية صحيحة مقبولة عند الله بجعل النبي لها كذلك. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما أعظم قدر عند ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رزقنا الله محبته وحسن متابعته ظاهرا وباطنا. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.